بك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في حديثنا هذا بقية من أحداث العام الرابع للهجرة، ثم حديث عن أحداث العام الخامس للهجرة. والعام الخامس للهجرة يبدأ في يوم الاثنين الثاني من شهر يونيو سنة 626، وأبرز أحداث هذا العام الخامس غزوة الأحزاب، ثم غزوة بني قريظة، وغزوة بني المصطلق، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدي رضي الله عنهما. الذي بقي من حديث الليلة الماضية هو الحديث عن بئر معونة ويوم الرجيع. والحديث عن بئر معونة وعن يوم الرجيع هو حديث عن الخيانة والغدر واللؤم والتآمر والاغتيال. أما بئر معونة فقد أرسل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم قد أسلموا، وهم مجموعة يعيشون حول بئر معونة، أنهم قد أسلموا وأنهم في حاجة إلى من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو 6 من أصحابه، منهم خبيب بن عدي رضي الله عنه وابن الدخنة، ذهبوا إليهم ليعلموهم القرآن. وكان هؤلاء الناس يسمون عدن والقارة، وكانوا من أعظم رماة النخل، فقاموا عليهم وقتلوهم غيلة وغدرا. أما خبيب وابن الدخنة فقد باعوهما عبيدا في مكة، ولما استولى عليهما أهل مكة قدموهما للقتل. وهنا يقف خبيب يستأذن خبيب في أن يصلي ركعتين، وخبيب هو أول من سن الركعتين عند القتل قبل أن يقتل، وقف ليصلي ركعتين. فلما فرغ منهما قال: والله لولا خوفي أن تظنوا بي الظنون وتقولون إنه يخاف من الموت لأطلت الصلاة والأكثر. ثم قدم نفسه للموت. قالوا له: أتريد أن محمدا يكون مكانك فيقتل وتكون أنت معافا في أهلك؟ فقال لهم: لا والله، لا أتمنى أن أكون معافا في أهلي وغفر محمد يصاب بسوء. وهو الذي قال الأبيات المشهورة من قصيدته الطويلة، وفيها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء على أجزاء شلو منزعي لا أبالي. حينما أقتل مسلما على أي جنب وبأي أسلوب يكون مصرعي ومقتلي، هل يكون قتلا صبرا بالسيف، أو يكون رميا بالنسل، أو يمزق جسدي عرما للوحوش؟ بأي أسلوب أموت لا يعنيني هذا. الذي يعنيني فقط هو أن أموت مسلما، هذا هو فقري وهذا هو حسبي. والذي حدث في بئر معونة حدث مثله يوم الرجيع، كانوا 70 قارئا من قراء القرآن، ذهبوا ايضا بنفس الاسلوب وباسلوب الغيره والتآمر، قتلوا هؤلاء القراء حفاظ القرآن 70. هذا هو اسلوب المشركين في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرب المسلمين، هو اسلوب قديم وهو اسلوب حديث وهو اسلوب يجد في كل زمان وفي كل مكان. يقاد المسلمون الى القتل باسلوب الاغتيالات والغدر والتآمر والاتهامات، هذا هو الاسلوب الذي يقتل به المسلمون، وهذا هو الاسلوب الذي يستعمله المشركون. احداث العام الخامس من ابرزها واعظمها غزوة الاحزاب، وغزوة الاحزاب باسمها سورة في القرآن الكريم، هي سورة الاحزاب. وما زلنا نحفظ دعاء الرسول وهتافه في غزوة الاحزاب، لا اله الا الله وحده صدق وعده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. هذا الهتاف ردده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتصر يوم الاحزاب. ومعركة الاحزاب كانت معركة كبيرة بالنسبة لمعارك المسلمين، اذ ان قوامها كان 10,000 مشرك، اشترك فيها قريش واشتركت فيها غطفان واشتركت فيها الاحابيش، وجاءوا جميعا في محاولة لضربة قاصبة وفاصلة يقضون به بها على المقاومة الاسلامية. وهذه المرة الثانية على التوالي التي تحاصر فيها المدينة. في العام الثالث حوصرت المدينة في غزوة احد، وفي العام الخامس حوصرت المدينة في غزوة الاحزاب. كانت غزوة احد في شوال، وكانت غزوة الاحزاب في شوال ايضا، وبينهما عامين، تحاصر المدينة يوم احد وتحاصر المدينة يوم الاحزاب. وسنرى في الليلة القادمة ان اهل المدينة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصروا مكة في العام السادس، في العام الثالث وفي العام الخامس. القوة المحاصرة لابد ان تكون قوية جدا. ثم اذا بنا نفاجأ انه في العام السادس نجد ان مكة نفسها تحاصر يحاصرها المسلمون، وهذا لا نظير له في تاريخ الحروب. 10,000 مقاتل من المشركين من اهل مكة ومن غطفان ومن الاحابيش، قام اليهود بتجميعهم وحشدهم لكي يضربوا المسلمين ضربة واحدة، وجاءوا بقبضهم وقبيضهم بخيلهم وخيلائهم، ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم امامه
الا ان يحفر الخندق، خندق يحمي المدينة ويكون وسطا بين الجيشين، جيش المشركين قوامه 10,000، جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن 3,000 فقط. وحفر الخندق بتوجيه او برأي من سلمان الفارسي، لان الفرس كانوا يستعملون هذا الاسلوب في حروبهم، فاشار سلمان الفارسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ هذا الاسلوب فيقيم بينه وبين المشركين حاجزا هو ذلك الخندق الهائل. واخذوا يحفرون الخندق واعترضتهم صخرة عظيمة ما استطاعوا ان يحطموها، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وضربها 3 ضربات، في كل ضربة تظهر شرارة عظيمة. قال عند الشرارة الاولى لقد رأيت ملك كسرى، وفي الشرارة الثانية قال لقد رأيت ملك قيصر، وفي الشرارة الثالثة قال انه رأى ملكا لا اذكره الان. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع في هذه الشرارات الثلاث على الملك الذي سيستولي عليه هو واصحابه، والله سبحانه وتعالى قد زوى لنبيه الارض يعني اختصرها، والله اراه الملك الذي سيؤول اليه كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها، واني اعطيت الكنزين الابيض والاحمر يعني كنز كسرى وكنز قيصر، واني اعطيت الكنزين الابيض والاحمر الى اخر الحديث الذي رواه ثوبان ورواه عنه البرقاني ورواه مسلم ايضا في صحيحه. وابتدأت بعض الاشخاص يعبرون الخندق وحدثت لقاءات بسيطة واستمر الحصار مدة طويلة على المدينة حتى زلزل كثير من الناس، وابتدأ المنافقون يشيعون الاشاعات، والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاءوكم من فوقكم لهم قريش غطفان، ومن اسفل منكم اللي هي بني قريظة من اليهود الذين خانوا العهد واصبح المسلمون محاصرون في الوسط. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. وتحدث المنافقون واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. قال المنافقون ان محمدا يعدنا ملك كسرى وقيصر وان احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب، انظر المنافقون يقولون الان يا اهل يثرب مع ان هذا الاسم ضاع وانتهى والرسول غيرها، بدلا من يثرب اصبح اسمها المدينة او طيبة، لم يعد اسمها يثرب، لكن المنافقين يصرون على الاسم القديم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار إلى آخر الآيات التي نزلت في غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. وفي هذه الأثناء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عيونه. العيون جمع عين، والعين هو الجاسوس الذي يرى الأخبار ويطلع عليها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عيونه لينظر أخبار القرشيين، وكان الجو باردا جدا، ريح باردة شديدة، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوون على مواجهة هذه الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يأتيني بأخبارهم وله الجنة؟ من يقول يأتيني بأخبارهم وله الجنة؟ سكتوا جميعا. فأعاد النبي كلمته: من رجل يأتيني بأخبارهم وله الجنة؟ فما تحدث أحد ولا رد أحد. فأعاد الثالثة فما رده، فقال لعبد الله بن مسعود: قم يا عبد الله بن مسعود وأتني بأخبارهم. وعبد الله بن مسعود كان قصيرا، فعبر الخندق وذهب إلى هناك، والليل شديد السواد والبرد شديد جدا، فدخل في وسطهم وجلس. وأراد أبو سفيان أن يدلي بتصريح حربي، أن يدلي لبيان حربي، فقال للناس: لينظر كل واحد منكم من جليسه، كل واحد يتأكد من اللي جنبه حتى يتأكد أنه ليس هناك جواسيس ولا ناس أجانب. قال عبد الله ابن مسعود: فبدأت بجاري فأمسكت بذراعه وهززته وقلت له: من أنت؟ أنت مين؟ حتى لا يفجأه هو يقول له: من أنت؟ لأن عبد الله ابن مسعود أراد أن يظهر الولاء. ثم سمعهم وهم سمع أبا سفيان وهو يريد الرحيل، لأن الريح الشديدة قلعت الخيام وأسفأت القدور، وما عادوا يستطيعون المقام أو الإقامة في هذا المكان. هذه ريح أرسلها الله على قريش فعذبتهم هذا العذاب، وهي الريح التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نفرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ريح كالريح التي أهلكت بها عاد، لكن الريح التي أهلكت بها عاد كان اسمها الدبور، أما الريح التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اسمها الصبا. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. من أحداث العام الخامس أيضا غزوة بني المصطلق، وفي هذه الغزوة حدثين. الحدث الأول هو الاشتباك الذي تم بين اثنين من الرعاة، واحد من أولياء الأوس وواحد من المهاجرين، فابتدأ كل واحد ينادي لقومه. الأنصاري يقول: يا للأنصار، ازدحموا على بئر، ازدحموا على بئر ماء. فقال واحد: يا للمهاجرين، الحقوني يا مهاجرين. وقال الثاني: يا للأنصار، الحقوني يا أنصار. فاجتمع لهذا حيوه من المهاجرين واجتمع لهذا حيوه من الأنصار، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فذهب إليهم وقال: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. ثم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وهدأ الموقف، ولكن حدثت اشاعات او كلام. هذا الكلام هو ان عبد الله ابن ابي بن سلول زعيم المنافقين قال: ما مثلنا ومثل جلاديب قريش الا كما قال القائل: جوع كلبك يتبعك، سمن كلبك ياكلك. اهل مكه دول لما قلنا لهم المهاجرين اكلناهم واطعمناهم، واذا سمنا الكلاب اكلونا، لكن لو جوعناهم لاتبعونا. هذا كلام عبد الله بن ابي بن سلول. ثم قال: لئن رجعنا الى المدينه، لما نرجع المدينه انا ساخرج الاذلاء منها، ليخرجن الاعز منها الاذل. يقصد بالاعز نفسه ويقصد بالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع هذا الكلام صبي صغير هو زيد بن ارقم، فابلغه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي غضب، ثم اذن بالقيام بالسفر في وقت لم يكن النبي يقوم في مثله، وظل يسير بالجيش، مفيش استراحة من الصباح حتى المساء، ومن المساء حتى الصباح، ومن الصباح حتى المساء. وللرسول فترات تعريف، تعريف يعني استراحات في الطريق، مفيش استراحات. يجهد الناس فلا يتحدثون، لكن الناس يبقوا في حالة جهد وتعب فلا يتحدثون في هذه الأمور. قوم عبد الله بن ابي جاءوا الى رسول الله ويقولون له: كيف تصدق في عبد الله كلام صبي، كلام عيل تسمعه عن عبد الله؟ فلما نزلت سورة المنافقين: اذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، الى ان قال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، الى ان قال: يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز من الاذل. فلما نزلت السورة توضح الامور كلها، امسك النبي صلى الله عليه وسلم باذن زيد بن ارقم وقال له: وعت اذنك يا غلام، وعت اذنك يا غلام، الله زكى اذنك، لأن ما نقلته كان صدقا. وهنا يظهر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد سمعت أنك ستقتل أبي عبد الله. انت فيه لابوي يا رسول الله، إن كنت لابد فاعلا فمرني بقتله، اقتله لك انا، ولا تجعل احدا غيري يقتله، فان الانصار علموا انه ليس هناك احد ابر بوالده مني، واني اخشى ان اقتل قاتله فاكون قد قتلت مسلما بكافر، ولكن اقتله انا. فقال له: بل نكرمه ما دام بيننا، ولا هنقتله ولا حاجه. عبد الله بن عبد الله وقف على باب المدينه، فلما جاء ابوه ليدخل قال له: والله لن تدخل المدينه حتى تقول: انا الذليل ورسول الله العزيز. فلما قالها اذن له بدخول المدينه. هذا هو الحدث الاول الذي حدث في يوم بني المصطلق. وحدث ثان جرى لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. فلقد كانت في الجيش، كانت في الجيش، وكما تقول عن نفسها: كنت فتاه قليله اللحم خفيفه الوزن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في هودج. ذهبت الى الخلاء فانفك عقدها وكان من جذع ظفار، بلد اسمها ظفار قريب من اليمن، موجود الان في سلطنة عمان، كان من جذع ظفار. انفك عقدها في الظلام فاخذت تلتقط حباته، فظنوا انها في الهودج فحملوا الهودج على جملها ومضوا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما نزل الجيش منزلا ارسل وراءه من يبحث عن الاشياء المفقودة، وكان الذي يبحث عن الاشياء المفقودة هو صفوان بن المعطل. فلما وجد ام المؤمنين استرجع، يعني قال انا لله وانا اليه راجعون، ثم دار وجهه واناق لها الجمل واناق جمله وجعلها تركب، ثم قاد الجمل ودخل المدينه. بمجرد ان رعاه عبد الله بن ابي بن سلول ومجموعه المنافقين وغيرهم ابتدأوا يتهمون ام المؤمنين عائشة بصفوان بن المعطل، والحديث ابتدأ يملأ المدينة ويتكلم به الناس، وتورط فيه من تورط كحسان بن ثابت وحمنا بنت أثاثة وحمنا بنت جحش ومصطح بن أثاثة، هؤلاء تكلموا، والذي تولى كبره منهم عبد الله بن ابي بن سلول، فاخذوا يتهمون عائشة رضي الله عنها بصفوان، واكثروا من الكلام. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ يجمع المعلومات، سأل اسامة بن زيد فقال له يا رسول الله اهلك وما علمنا عن اهلك الا خيرا، واسأل الجارية تصدقك، وسأل جاريتها فقالت له ما علمت عليها من سوء، غير انها كانت فتاة حديثة السن تنام عن العجين حتى يأكله الداجن. وسأل عليا رضي الله عنه فقال علي النساء غيرها كثيرات، وهذا كلام ذوي العصبات، ابن عمه، فابن العم دايما بيبقى خايف على ابن عمه، يعني ايه يعني تزعل نفسك ليه، ما تزعلش نفسك النساء كثيرات. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من عذيري في اقوام يؤذونني في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا. وبادأ النبي صلى الله عليه وسلم تظهر شفوته لعائشة رضي الله عنها، فاستأذنته أن تمرض في بيت أبيها فأذن لها، مرضت من جفوة النبي، فاستأذنته أن تمرض في بيت أبيها فأذن لها وهي لا تعلم شيء إطلاقا. وبينما هي في بيت أبيها خرجت لبعض شأنها وكانت معها ام مصطح، فعثرت في مرصها فقالت تعس مصطح، قال لها تسبين رجلا شهد بدرا، قالت لها اوما تعلمين انه يقود فيما يقود الناس فيه، قالت لها وفيما يقود الناس، قالت يتهمونك بصفوان بن المعطل. وفسرت عائشة سبب بعد النبي عنها وتغيره عليها، فابتدأت تبكي، وكلما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيها أو لأمها أم رومان كيف حال فيكم، تقول لأبيها قم وجادل عني رسول الله، فيقول لا أجد ما أجادل به رسول الله، فتقول لأمها قومي وجادلي عني رسول الله، فتقول لا أجد ما أجادل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، فتقول له والله لا استغفر الله من ذنب لم افعل. وفي يوم من الايام وبعد شهر كامل من الآلام والمتاعب، أبو بكر يبكي وأم رومان تبكي وعائشة تبكي والرسول في آلام جديدة، أخذته البرحاء، البرحاء التي تأخذه حينما ينزل عليه الوحي، يعني العرق الشديد، فعلموا أن الوحي نازل عليه. عائشة كانت تتلهف وتنتظر أن يرى النبي رؤيا، أن يرى النبي رؤيا فيها براءتها. تقول: وكنت أقل في عين نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. فكانت تشوف منام. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشري يا عائشة بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قالت له: أمن عندك يا رسول الله؟ قال: بل من عند الله. ثم تلا الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. وهنا تقول لها أمها كشأن كل أم، كشأن كل أم: قومي لرسول الله، يعني قومي مع جوزك. فتقول عائشة: والله لا أقوم لرسول الله، ولكن أقوم لله الذي برأني من فوق سبع سماوات. في العام الخامس أيضا نزلت آية الحجاب، نزلت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وصنع صنيعا يعني طعاما، او لم يعني وليمة، فاكل الاكلون ثم اخذوا يثمرون ولم يقوموا من مجلسهم، وخجل النبي او استحيا النبي صلى الله عليه وسلم. المأمور به في الولائم قول الله تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وكان نزول هذه الآية استجابة أو بناء عن رأي عمر رضي الله عنه، وما أكثر الآيات التي نزلت على رأي عمر رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليك البر والفاجر يا رسول الله، فلو أمرت نساءك أن يحتجبن